سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب انفراد المأموم لعذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجود في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرق فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لمعاذ: صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح سورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين، إما لرجل أو لرجلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب انفراد المأموم لعذر. على معنى أن المأموم إذا كان قد دخل في الصلاة مع إمامه وبدا له عذر ولا يستطيع أن يكمل كل الصلاة مع الإمام نظرا لحصول هذا العذر الطارئ أو لتذكره لأمر لا يستطيع تأخيره، ولو تأخره ترتب عليه ضرر كبير، فإنه يجوز له أن ينفرد، يعني يقلب نية الائتمام إلى نية انفراد، ويكمل لنفسه. كما أن هناك قصصا أخرى كما سنشير في قصة معاذ هذه إلى أن منها أو في بعض قصصها أنه قطع الصلاة قطعا في بعض وقائعها، أن واحدا من أصحاب القصة قطع الصلاة قطعا واستأنفها وصلى لنفسه ثم ذهب إلى عمله الذي قطع الاهتمام من أجله. فعلى كل حال مراد المصنف بالترجمة هنا هو أن المأموم إذا بدا له عذر لا يستطيع معه أن يكمل مع إمامه مأموما، فإنه له أن يترك أو يفسخ نية الاهتمام وينفرد بنفسه ويتم بناء على صلاته الأولى وعلى إحرامه الأول ولا يستأنف. هذا المراد بالانفراد، وليس المراد أن المأموم يقطع الصلاة ثم يبدأ صلاة جديدة. هذه صورة من الصور التي في قصة معاذ، لكن الصورة التي يريدها المصنفون هو أن المصلي إذا بدا له عذر فإن له أن ينفصل عن إمامه بصلاته الأولى وبإحرامه الأول ثم يكمل متجوزا، يعني إكمالا خفيفا، لأنه رأى أن إمامه سيطيل وسوف يعني يوقعه في حرج شديد أو نحو ذلك. فهذا هو المقصود بهذه الترجمة، فقال باب انفراد المأموم لعذر، يعني أن ينفرد عن إمامه في الصلاة، يعني بعدما يصلي مع الإمام ويبدأ مع الإمام أدرك أن الإمام سيطيل وهو صاحب عذر أو هو معذور، فإن له أن ينفصل عن إمامه ويتم لنفسه ثم وتصح صلاته ولا يضر تغير نيته. أورد المصنف رحمه الله في ذلك قصة معاذ حينما صلى بأصحابه وأطال فيهم في روايتين أو طريقين كما سنرى، وأيضا أورد ما في الصحيحين وبين كيف أنها لا تتعارض مع ما ترجم له المصنف رحمه الله. فقال باب انفراد المأموم العذر. قال ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. هذه القطعة أوردها المصنف رحمه الله، أو هذا الاستدراك أو التنبيه يريد أن يستدل به على ما يريد، وهو فيما يتعلق بصلاة الخوف. صلاة الخوف سوف تأتي مفصلة إن شاء الله في بابها، إنما نبه على الشاهد منها لهذه الترجمة، وهو أن من صفات صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف لها صفات كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام أحمد صفات صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة إلى 4 أو 5 صفات، لكن في بعضها أن الأصل أن الإمام في صلاة الخوف يقسم الجيش أو الفرقة إلى قسمين، فمن صورها مثلا إذا كانوا يصلون ركعتين، يعني في بعض صورها قد يصلون 4، لكن نفترض أنهم يصلون ركعتين، فإن من صورها أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى، فإذا صلى بالركعة الأولى والطائفة الثانية تحرس وتكون في وجاه العدو فيصلي بهم ركعة، ثم إذا قام يستمر قائما وتتم الطائفة الأولى لنفسها وتسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتدخل مع الإمام ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس ينتظرهم فيأتون بما تبقى ويسلم بهم، فيكون كلهم صلوا مع الإمام. فالقضية والشاهد هو أصحاب الطائفة الأولى. الطائفة الأولى صلوا مع الإمام الركعة ثم انفردوا لأنفسهم وأتموا لأنفسهم. لماذا؟ لعذر الخوف، لأنهم سوف يحرسون ويكونون في وجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون، كما قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذن هذه تنبيه إلى صلاة الخوف، وهو دليل أيضا على وجوب صلاة الجماعة كما تلاحظون. فصلاة الجماعة لم تسقط على الرغم من ما فيه المسلمون من مما هم فيه من شديد الأعذار، ومع هذا لم تسقط صلاة الجماعة، وإنما صلوا جماعة، بل تغيرت الهيئة وتغيرت الحالة، كل ذلك محافظة على صلاة الجماعة، مما يدل على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوبها. بل أحيانا قد يتحرك المصلي يمينا ويسارا، بل وقد يقاتل وقد ينتقل يمينا وشمالا وصلاة الجماعة قائمة، مما يدل على أهميتها. على كل حال ليس هذا موضوع حديثنا، لكن هذا تنبيه، وإن كنا في الحديث على أبواب صلاة الجماعة، وكانت مستفتحة بالكلام على وجوب صلاة الجماعة كما مر معنا. لكن من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، حيث تغيرت هيئة الصلاة وتغير كثير من صفاتها محافظة على الجماعة. فقال هنا: ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم، وهي مفارقة للعذر، على معنى يدل على أن الإنسان أو الطائفة أو المجموعة، إذا الفرد أو المجموعة إذا حصل لهم عذر فإن لهم أن يفارقوا الإمام، كما هي في بعض صور صلاة الخوف. ولهذا نبه المصنف رحمه الله هنا على صلاة الخوف. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يأم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقي، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها أو نحوهما. هذه قصة أو واقعة في واقعات معاذ رضي الله عنه مع قومه، وهي رويت بأوضاع أيضا قد يكون من المتعذر الجمع بينها في واقعة واحدة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم في الجمع بينها إلى تعدد الواقعة، إلى تعدد الواقعة، على معنى أن هذا حصل من معاذ أكثر من مرة. ومن هنا اختلف الذين صلوا معه، واختلف أيضا في أسمائهم، فقيل حرام كما هو هنا، قيل إنه حرام ابن ملحان، وقيل حزام، وقيل حازم إلى آخره. لكن على كل حال جود الحديث عنها الإمام الحافظ بن حجر في الفتح، ورجح في بين أسماء. لكن على كل حال إذا قلنا بتعدد الواقع فقد يقال قيل حرام بن ملحان، وقيل حزام بن كعب أو ابن أبي بن كعب، وقيل غير ذلك، وأشار إلى ذلك الشوكاني. لكن الذي بسط ورجح وبين وحقق هو الحافظ ابن حجر في الفتح، كما هي عادته في كثير من المواقع، يحررها ويبينها ويبسطها. فكما قيل: لا هجرة بعد الفتح ولا كتاب بعد الفتح. والكلمة هذه أيضا تنسب للشوكاني حينما قيل له ألا تشرح صحيح البخاري، فقال لا كتاب بعد الفتح، لكنه استفاد منه كثيرا في هذا الشرح الذي معنا كما نبهنا إلى هذا أكثر من مرة. كما أن أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام استفاد كثيرا أيضا من الفتح، وإن كان كتابه مختصر لشرح المغربي لبلوغ المرام، لكنه على كل حال استفاد كثيرا من الفتح. قال كان معاذ بن جبل يوم مقام فدخل حرام، وقيل الاسم غير ذلك كما قلنا، وهو يريد أن يسقي نخله فدخل مسجد لآخره. كما قلنا القصة تعددت، لكن قد يقال كيف أن معاذا يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطيل على قومه أو على جماعته، ثم نقول بتعدد القصة، هل معنى هذا أن معاذ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يفترض أن معاذ إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفدت أنت يا معاذ صلي في قومك وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، كل ذلك ورد، فكان عليه أن يمتثل، فكيف نقول بتعدد القصة؟ المفروض أنه يمتثل ولا يقع منه مثل ذلك. أي مشايخ كيف يجاب عن هذا إذا كان لكم مطالعة؟ هي ليست مذكورة في الشرح، لكن إن كان حتى عندكم علم سابق أو له مطالعة قريبة فكيف نجمع بين هذا؟ كيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بأن لا يطيل في قومه، ثم نقول نحن بتعدد القصة وبتعدد الواقع معنى أن معاذا لم يمتثل، فكيف يسوغ هذا؟ هي وقعت هي يعني صلاتين ثلاث صلوات في يوم واحد له، على كل حال لا يبدو هذا يعني في مرة واحدة، مع أن احتمال وارد أنه في يوم واحد، يعني في 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 يوم واحد بمعنى أنه صلى المغرب، يعني على كل حال هي يبدو صلاة جهرية، بما يبدو صلاة جهرية كما سننبه في بعض الوقائع. احتمال جيد هذا أن يكون في يوم واحد، لكني ما وجدت من نبه عليه، وهو جيد على كل حال وارد. أما شيخ فيه
رأي آخر؟
لا، هو السؤال ليس عن هذا، السؤال هو يعني كيف نقول بتعدد الواقع؟ تعرف معنى تعدد الواقع؟ أي شيخ
تعرف معنى تعدد الواقع؟ تعدد القصة؟ ما معنى تعدد القصة؟ مرتين أو أكثر؟ نحن نقول كيف يفعل مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، فالمفروض حينما نهاه أن لا يفعل أبدا إلا المرة الأولى فقط، فكيف يفعل مرتين أو ثلاث؟ لما كيف نقول؟ لأن إذا قلنا بتعدد الواقع يعني أن معاذ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لعذر ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لو كان هذا كما كان لو كان كذلك ما بلغنا أنه كذا، أنه في أكثر من مرة، حينما نقول تعدد الواقع أكثر من مرة، كيف نعرف أن أكثر من مرة وقعت بينما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة؟ هذا بعيد
بعيد. لعل كل حال الذي قاله العلماء يعني وجهوه أنه قد يكون هو حسب الوقائع، في بعضها أنه استفتح بسورة البقرة، وفي بعضها أنه قرأ اقتربت الساعة وشق القمر، فقالوا لعله في المرة الأولى قرأ البقرة، فلما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم امتثل، لكنه رأى أن اقتربت الساعة ليست طويلة، وبخاصة بالمقارنة مع البقرة، فظن أن هذه ليست داخلة في النهي، وبخاصة إذا علمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب الطور، والطور اقتربت متقاربة في الطول. فقد يقال انه البقرة معلوم طولها، فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت على اعتبار انها تعتبر قصيرة بالنسبة للبقرة. لكن ايضا السائل حينما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قرأ اقتربت، وذلك قال انه قرأ البقرة، فهذا يدل على ان القضايا كلها رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ان القضيتين، لان احدهما قال يا رسول الله انه قرأ اقتربت، والثاني قال انه قرأ سورة البقرة او افتتح سورة البقرة، فيدل على ان واقعتين بلغتا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال انه لعله قرأ اقتربت ظنا منه انها ليست طويلة. فأيضا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال له اقرأ بسبع اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فهذا أيضا ممكن. ويمكن أيضا على ما قال بعض أهل العلم أنه يكون امتثل، لكنه قد يكون ابتدأ الصلاة بجماعة يرغبون الإطالة فأطال بهم، فدخل هذا الذي لم يكن في الحسبان فأيضا انفرد أو نحو ذلك، أيضا قيل هذا، لكن يبدو الأولى أوضح. وكذلك لو فرضنا أنه صلى في يوم واحد مغرب وعشاء فهذا وجه، لكني ما وجدت من نبه إليه أيضا. فعلى كل حال هذا هو وجه أن تكون الوقائع متعددة، ويكون قد حصل من معاذ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كلا أو في كل الوقائع. قال وعن أنس بن مالك قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة. وفي بعض الروايات قال أنني ناضح. ناضح يعني هي الإبل التي يسقى عليها، النواضع هي الإبل التي يسقى عليها. فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته. لما رأى يبدو أن الصلاة أيضا جهرية، ولهذا قال بعضها أن العشاء، وفي بعضها قيل أنه المغرب، قيل بعضها أن العشاء وقيل بعضها أن المغرب. طيب أيضا يعني نسألكم، إذا قيل جاء في بعض الروايات أنها العشاء وجاء في بعضها أن المغرب، وهي يعني صلاة واحدة، فكيف نجمع بينها؟ قيل أن المغرب وقيل أن العشاء وهي صلاة واحدة أو واقعة واحدة، فكيف نجمع بين هذا؟ قائم الشيخ قيل إنها المغرب قيل إنها العشاء وهي صلاة واحدة، فكيف يكون النقل في الرواة؟ هل الرواة أخطأوا أو كيف يعني يصحح النقل؟ لأنكم تعرفون العلماء رحمه الله حريصون جدا على تصحيح النقل وعلى عدم القول بالتعارض وعلى عدم القول بإلغاء أي لفظة. وأيضا الأصل أن الناقلين ثقات وضابطون، ايضا انهم ثقات وضابطون، فمن هنا يعني نصحح اقوالهم قدر الامكان ونجمع بينها قدر الامكان. فاذا كانت صلاة واحدة وقال بعض رواة العشاء وقال بعضهم المغرب، فكيف يكون ذلك؟ قد يطلق نعم يطلق على المغرب العشاء او يكون تغريبا، يكون هذا على فهم. فالامر هذه في هذه ممكن الجمع على معنى المغرب أطلق على المغرب العشاء، ولا يقال العشاءين أيضا فلا مانع، وهي فيما يبدو المغرب وليست العشاء. قال فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته، تجوز يعني خفف يعني أسرع فيها، الذي هو المنفرد هذا، تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقي، يعني انفرد وأتم لنفسه وذهب إلى نخله يسقيه. فهذا يدل أيضا أن الإنسان إذا خاف على ماله أنه أن الخوف على المال عذر، أن الإنسان إذا خاف على كما لو كان مثلا صاحب خبز مثلا والنار في الفرن مثلا وشرع الإمام في الصلاة فخشي على ماله فلو أن يفارق. وكذلك أيضا مثلا لو أنه في دكانه مثلا أو خشي على ماله أو بضاعته ونحو ذلك بحيث يغلب على الظن، أما مجرد الأوهام والوساوس هذه لا، إن المراد يعني أن يكون ظن راجح، يعني لو ترك الناس للأوهام والوساوس ما جاء المسجد أحد. ولحق بنقله يسقي. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، يعني يخبر عن حال هذا الرجل الذي انفرد وذهب إلى ماله. فقال معاذ إنه لمنافق، على معنى كيف يقدم المال على الصلاة، هذا نوع من النفاق. المفروض أنه يؤدي حق الله عز وجل، وبخاصة أنه في المسجد ودخل مع الإمام فعليه أن يتم، فهذا نوع من النفاق، أو قد يكون خصلة من خصال المنافق. وهذا يدل أيضا على ما نبحثه نحن هذه الأيام في جلسة التوحيد الذي سبق معنا في الأسبوع الماضي، هل يجوز أن يطلق على الرجل المنافق أو لا يطلق عليه؟ وعلمتم ما سبق تقريره في هذا، وأنه إذا ظهرت علامات بارزة من علامات النفاق الظاهرة فلا مانع أن يطلق عليه، لكن هذا لا يعني أنه منافق باطنا وإنما في الظاهر. وأيضا السكوت أيضا كذلك وارد وهو أولى كما قلنا، لكن هذا يدل على أنه يجوز الإطلاق إذا ظهرت علامة من علامات النفاق، وإن لم يكن الواقع ليس في نفس الأمر أنه منافق، كما قلنا في قصة أسيد بن حضير مع سعد بن معاذ سعد بن عبادة، وحينما قال إنه منافق، ومعلوم أن سعد بن معاذ ليس بمنافق، سعد بن عبادة ليس بمنافق، لكن سيد بن حضير قال إنك لمنافق تدافع عن المنافقين، أو كما في القصة. فهذا قال معاذ لهذا الرجل إنه لمنافق، ومعلوم أنه لم يكن منافقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا ولم يلوم الرجل. فقال إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله، يعني من أجل ماله. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده. في بعض الروايات أن معاذا هو الذي سبق واشتكى، وفي بعض أن الرجل هذا هو الذي بادر واشتكى، وهنا تدل على أنهم كلهم كانوا موجودين في جلسة واحدة. وأيضا إذا قلنا قصة متعددة الواقع متعددة فقد يكون فيها غير ذلك. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. يعني يبدو أن الرجل بلغوه، يعني المأمومين في المسجد لما قضيت الصلاة ذهبوا إلى هذا الرجل وقالوا إن معاذا عتب عليك وغضب عليك وأنه وصفك بأنك منافق. فهذا الرجل خاف، ليس خوفا من معاذ رضي الله عنه أجمعين، وإنما خوفا على إيمانه ودينه، خوفا على إيمانه ودينه. فيبدو أنه أيضا لم يأتي ليشكو معاذا، وإنما جاء ليبرر للنبي صلى الله عليه وسلم فعله وأنه لم يكن منافقا. هذا هو الذي يدل عليه هذا السياق، وإن كان في بعض السياقات أنه جاء يشكو معاذا مما يطول بنا كما في بعض الروايات، لكن هنا يدل على أنه جاء ليتبرأ من النفاق. قال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا، على معنى أن المأمومين بلغوه، لأنه أتم صلاته وخرج ومعاذ لازل في الصلاة. فلما انتهى وبلغ معاذ قال له إنه منافق، قال للجماعة جماعة المسجد أو للمأمومين إنه منافق، فهؤلاء ذهبوا وبلغوا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت المسجد ليصلي معكم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقي، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال أفتان أنت، على معنى أن هذا يورث الفتنة في الناس، الإطالة وعدم مراعاة أحوال المأمومين، هذه تورث الفتنة الافتتان، والفتنة هنا بمعنى التي تؤدي إلى الانحراف، وقد تؤدي إلى المعصية، وقد تؤدي إلى كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني انحراف في القلب وزيغ. فهذا أيضا إذا حينما يكون الإمام ليس حكيما أو أيضا رجل الدعوة ليس حكيما أو طالب العلم ليس حكيما، فقد يحدث الناس حديثا أو يتصرف معهم تصرف يكون لهم فتنة. فتنة يعني إما يحدث شقاق، وإما يحدث زيغ في القلوب، وإما يحدث انحراف، وإما تعصب، وإما شقاق في فتزعجهم، فهذا يحدث فتنة إما في قلوبهم يحصل زيغ أو معاصي وانحرافات أو شقاق وافتراق في الجماعة أو في الأمة ونحو ذلك. فلهذا قال أفتان أنت يا معاذ. وهذا يدل على أنه جميع الأئمة ينبغي أن يراعوا أحوال المأمومين، والانضباط في هذا مطلوب، مطلوب جدا. ولهذا قد يكون من المستحسن كما هو الآن بدأ يظهر وملحوظ في المساجد أنها تحدد أوقات الإقامة بعد الأذان، مثلا بثلث ساعة، بربع ساعة، بنصف ساعة، على حسب رغبات الجماعة، بحيث يعلم أن الصلاة تقام في هذا الوقت، لأن الناس لهم أعمالهم ومشاغلهم، وأيضا الموجودون في المسجد لهم مشاغلهم يريدون أن يخرجوا، وهذا لا شيء فيه، وهذا من فضل الله ورحمته، على معنى أن العبادات موقوتة ومحدودة وخفيفة، فلا يراد الإثقال على الناس. ولهذا ينبغي للإمام أن يكون حكيما جدا، وأن يكون لطيفا، وأن يكون رفيقا. أحيانا قد نرى بعض الأئمة يكون عندهم غلة وعندهم طريقة في معالجة بعض الأوضاع التي يرونها في الحي، طريقة ليست حكيمة، إما بالتغليظ أو الاشمئزاز أو حتى في الجفاء. أحيانا بعض الأئمة قد يكون عنده الجفاء بحيث لا يسأل عن أحد ولا يكترث في الناس، وإنما يصلي هاتين الركعتين ويخرج، ولا يبحث في مشكلات، ولا يتفقد الناس ولا يتفقد، بينما ينبغي أن يكون قدوة لهم وأسوة في أفعاله هو وفي سلوكه وفي طريقة صلاته وفي بشاشته في المأمومين، لأن من أهم وظائف المسجد أنه يجمع أهل الحي، يجمعهم للصلاة، ويتفقد بعضهم بعضا، فيعرفون حال المريض ويعرفون حال المسافر فيخلفونه في أهله ويتفقدون حالهم إن كانوا محتاجين، فقد يكون فيهم الصبي أو الصغير الذي يحتاج إلى معالجة بينما وليه وراعيه ليس موجودا، وهكذا. فينبغي، فمن أهم أغراض المسجد وصلاة الجماعة هو هذا. وإذا كان الإمام أيضا عندهم من اللطف وعندهم من الحكمة بحيث هو يتولى البلاغات، إذا حصل مثلا أشياء في الحي أو في الحارة أو فلان مثلا مريض أو فلان كذا وكذا، فكان ينبغي أن يتولى مثل هذا بحيث يكون لطيفا ويكون رفيقا، فإنه بهذا لا يكون فتانا وإنما يكون جامعا للخير. كذلك الحال في الصلاة، ينبغي أن تكون صلاته ليست ثقيلة، وإنما خفيفة مع إتمام. وإن كان أيضا الطول نسبي، الطول نسبي يعني، وأيضا يرجع كذلك إلى رغبات المأمومين. أحيانا قد يكون أهل الحي محدود، كما لو كان في منطقة نائية من البلد أو يكون في قرية، فغالبا جماعتها محدودون، فهؤلاء ممكن أن يتفقوا مع الإمام أو يدرك الإمام رغبتهم في الإطالة أحيانا فيطيل بهم إذا كانوا يرغبون، وأحيانا يخفف. لكن أحيانا بعض المساجد إذا كان في وسط البلد أو في عند المحلات التجارية، هذه يرتادها ليس أهل الحي وحدهم، وإنما يرتادها ناس كثير، فهذا ينبغي مراعاة جميع حول هؤلاء، وبخاصة المناطق مثلا التي هي محل تجارة ومحل أعمال ومحل حركة، فإن أصحابها غالبا يكونون أصحاب مشاغل، فلا يطال لا في الإقامة ولا في الصلاة، وإنما تراعى أحوال هذا حتى يساعد الناس على الخير. أما أنه يساق الناس إلى المسجد ويجلسون نصف ساعة ويربطون بينما لهم أعمالهم وحوائجهم، هذا أيضا لا ينبغي. فالمقصود بالعبادة هو إحياء القلب ورجوع القلب إلى الله عز وجل، وأن الإنسان بعد أن ينشغل في دنياه هذا الانشغال يجعل له ساعة لربه، ولو أحصاها لما وجدها تتجاوز يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، هذا يجعلها لله، يرق بها قلبه، وقد يحاسب فيها نفسه فيرجع وهو قد غسل عن قلبه وعن نفسه أدران الطمع وأدران الغش، فهذا هي من الأغراض. ولهذا وزعت الأوقات 5 بحيث الإنسان كلما طالت الغفلة رجع إلى ربه ينطرح بين يديه يصلي ويذكر ربه ويقرأ ويستفتح ويكبر ويدعو ويذكر، كل هذا مما يرقق القلب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فينبغي للأئمة أن يعرفوا وظائفهم وأن يعرفوا ويتفقدوا أحوال المأمومين ويراعوا أحواله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت لا تطول به، فنهاه عن الطول. لكن كما قلنا هذا الطول نسبي، وقد في تعدد الواقع كما قلنا رأى معاذ أن سورة البقرة طويلة، ففي المرة الثانية قرأ اقتربت الساعة وشق القمر، ومع هذا كانت طويلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. لكن أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال، مرة صلى المغرب سورة الأعراف ومرة صلى بالطور. يقال في هذا والله أعلم أنه لعله علم من حال المأمومين أو أخبر المأمومين بأنه سوف يصلي فكانوا مستعدين أو نحو ذلك، لكن على كل حال هو يدل على مشروعية هذا. لكن أيضا ينبغي في الأعم الأغلب مراعاة أحوال المأمومين. قال: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهم. قالوا عن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء إلى آخره. هي تشبه القصة السابقة، لكن هذه فيها تحديد الوقت وأنه العشاء وتحديد السورة وأنها اقتربت الساعة، وهذا أيضا فيها اعتذار من الرجل صريح وليس شكاية لمعاذ، وإنما كان يعتذر عما حصل منه حتى لا يوصف بالنفاق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لمعاذ صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواه أحمد بإسناد صحيح. فالشاهد من الترجمة أن هذا الرجل انفرد وصلى لنفسه فصحت صلاته، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقل له أعيد الصلاة، ولم يقل له إنك مسيء. فدل على أن الإنسان إذا كان ذا عذر وحصل له عذر وأطال الإمام أو توقع أن يطيل الإمام وهو محتاج، فله أن ينفرد عن إمامه ويصلي ويتم لنفسه. ثم أورد المصنف استشكالا قال: فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. يعني الاستشكال هو أن القصة التي في الصحيحين هو أن الرجل لم يبني، وإنما سلم أو قطع صلاته ثم صلى صلاة جديدة، وهذا يخالف الترجمة التي ذكرها المصنف، لأن المصنف يقول: باب انفراد المأموم لعذر، يعني بانيا على صلاة إمامه أو بانيا على استفتاحه مع إمامه ولم يستأنف صلاة جديدة. فمن هنا أثار المصنف رحمه الله هذا الاستشكال. قال: فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل: في حديث جابر أن معاذا استفتح سورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قصتان. كيف كانت قصتان؟ كيف كانت أو كانتا قصتين؟ هو يقول: فعلم بذلك أنهما قصتان. من وين نعلم بذلك أنهما قصتان؟ أهم شيء هي الظاهرة، وأنا ذكرتها كم مرة بس أريد أن أشوف المتابعة يعني، ولا أنا أخبر يعني ذكرت هذا كثيرا، لكن من وين؟ قال: فعلم بذلك أنهما قصتان. الله مشايخ هذه كررت أنا أكثر من مرة، ما هي جديدة يعني. آتش. نعم. أي نعم. هو الثاني أن التي في رواية أحمد التي ساقها المصنف كما تلاحظون قال فقرأ فيها اقتربت الساعة، والتي في البخاري أو في الصحيحين سورة البقرة، فدل على أن القصتين جزما مختلفتين. فالتي فيها الرجل أتى بصلاة جديدة هي التي في الصحيحين على التي فيها سورة البقرة، والتي بنى عليها هي التي اقتربت، فدل على أن الواقعتين مختلفتان. هذا هو إجابة المصنف عن هذا. فقال فعلم بذلك يعني بكون في سورتين، سورة اقتربت وسورة البقرة، أنهما أو وقعتا، أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين، إما لرجل أو لرجلين، إما لرجل أو لرجلين. ولهذا يعني قد يقال أيضا يكون لرجلين أو حتى لرجل واحد، فظن البقرة يعني المعاذ ظن أنها طويلة، فقال اقتربت ظن أنها قصيرة، والرجل قد يكون واحدا وقد يكون رجلين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن في الطواف في كل مرة أطوف ليتم ختمه مثلا أثناء وجودي في مكة؟ لا مانع أن الإنسان وهو يقرأ وهو يطوف يقرأ القرآن، لا مانع إن شاء الله. ما فضل الصلاة في حجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل من الكعبة، فالصلاة فيه كالصلاة في الكعبة، وبخاصة الجزء المقدم منه، الجزء المقدم منه هو من الكعبة بمقدار 6 أذرع مما يلي جدار الكعبة. يقول من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رفع يديه يطلب من الله النصر وذلك بإلحاح، ولكن بعض الجماعات الإسلامية تقول إن رفع اليدين والدعاء الجماعي أي الإمام يدعو والجميع يرد وراءه بدعة. هو المعول على هذا وفي النقل، يعني الذي ينظر إليه ما نقل. أما فيما يتعلق ببدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، يعني يدعو وحده، يعني كان قد رتب الجيش عليه الصلاة والسلام ووزعهم وكان يدعو بنفسه حتى سقط رداءه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإن ربك لن يخذلك، وكما جاء. فما ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وأهل بدر يؤمنون، هذا غير وارد، إنما كان يدعو عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه، لكن كان المقاتلون كان المقاتلون موزعين حسب ما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يرد في النقل أنهم كانوا يؤمنون أو أنه كان يدعو ويؤمنون، هذا لم يرد، يحتاج إلى إثبات. كذلك أيضا في الصلوات لم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يدعو ويؤمن المأمون خلفه أبدا، ما ورد، إنما كانوا كلهم يذكرون الله عز وجل فرادا، كل واحد يذكر الله لنفسه بصوت جهوري أيضا، فالسنة الجهر بالذكر بعد الصلاة بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأذكار المشروعة الواردة والمأثورة، لكن دعاء جماعي بحيث يدعو الإمام ويؤمن المأمون هذا لم يرد، ولا يستطيع أحد إثباته إلا في بعض أحوال كالقنوت مثلا أو الاستسقاء، صلاة الاستسقاء ونحو ذلك. أما بعد الفرائض أو في حالة معينة أو بشكل دائم أو مستمر هذا غير وارد وغير ثابت، إلا في الهيئات التي ذكرنا كصلاة الاستسقاء وفي بعض الأحوال المعينة. على أن رفع اليدين في الدعاء مشروع مطلقة، رفع اليدين في الدعاء هذا ما في شيء، مشروع في كل وقت وفي كل حالة وفي كل آية على الصحيح، والإنسان له أن يرفع يديه في الدعاء أو في التأمين على الدعاء له ذلك، سواء كان في صلاة على أقصد يعني بعد الفراغ من الصلاة أو في أي وقت، لأن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متضافر جدا، رفع اليدين في الدعاء متضافر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات وهيئات وأوضاع متعددة جدا، حتى قال النووي رحمه الله إنه فيه أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، ولهذا قال من أنكر ذلك فقد غلط غلطا فاحشا. فرفع يديه في الاستسقاء، رفع يديه في في بدر أيضا، وذكر الرجل طول السفر قال يمد يديه إلى السماء، فيدل على أن عند الدعاء تمد اليدين للسماء مطلقة. وكذلك أيضا حينما جاء خبر خالد أنه قتل مالك النويرة قال اللهم إني، رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، دعاء هذا ورفع يديه في الدعاء. كذلك أيضا فيما جاء حينما جاء خبر لتبية أيضا قال الله رفع يديه أيضا يدعو، فيدل على أنه ليس هناك قيد معين، وإنما يرفع الإنسان يديه في الدعاء مطلقة. التلبية، هل تصح أن شخصا يلبي وباقي الجماعة تردد وراءه، علما أن أيضا هذه الجماعة تبدع ذلك؟ هو كله يعني التعبد كما قلنا هو طريقه النص، لكن إن كانوا جاهلين أو لا يعرفون ويعلمهم فلا مانع، وإلا الذي ينبغي هو أن كل إنسان يدعو لنفسه، الذي ينبغي أن كل إنسان يدعو لنفسه. أما إذا كانوا لا يعرفون أو أميون أو يجهلون أو هذا طالب علم يعلمهم فلا مانع من باب التعليم وتصحيح العمل أيضا وتصحيح العبادة، فلا مانع إن شاء الله. لكن يتخذ عادة ويكون دعاء جماعي فهذا لا. وغالبا يعني مثل هذا ما يكون في حضور قلب، حضور القلب حينما يدعو الإنسان لنفسه وحينما يلبي لنفسه، أما مجرد أنه يردد ترديد فهذا غالبا لا يكون يعني له الأثر القلبي والتوجه إلى الله عز وجل مثل ما دعا الإنسان لنفسه وكان هو يعني يردد الدعاء مع نفسه فيما يعرف من الدعاء وفيما يحفظ من دعاء. ولهذا تلاحظون حينما سلك كثير من المسلمين هذه المسالك تحول الدعاء إلى أشبه بالأناشيد وأشبه بالأشياء يدعوها الإنسان ما يدري ماذا يقول. ولهذا صاحبها هزات وتمايلات، وصاحبها تنغيم وترنم وأشياء لا يدرون ولا يفقهون ما يقولون. ومن طريف ما ينقل في هذا حقيقة يعني تنبه كيف أن 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 الإنسان ينحرف. على سبيل المثال حينما تنظر الصيغة، بعض الصيغة التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم تجد يقول يأتيها بصيغة ملحنة، حتى بشكل جماعي تلاحظ بعض الطرق أو غيرها حينما يصلون على النبي يرددونها بشكل غنائي وترنمي وتمايل. بينما لو أنك أردت أن تسلم حقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تسلم بهذه الطريقة؟ السلام، ما حد يسلم على هذا، هذا استهزاء. لو أنك أردت تسلم على النبي حقيقة هل تسلم بهذه الطريقة؟ لا تقبلها أبدا، إنما أخذوها ترنم وأصبحت كأنها يعني نوع من الارتياح، يكاد يكون شيطاني أقرب منه إلى أي شيء آخر لأنه نوع ترنم. بينما حقيقة الدعاء، ولذلك حينما الإنسان يدعو لنفسه ويبكي في الدعاء لا يمكن أن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء الترنمات ولا يقبلها أحد. ولهذا ينقل يعني عن بعض الصالحين أنه رأى جماعة مثل هؤلاء الجماعة يذكرون الله بهذه الطريقة أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، طريقة ترنمية، فلما دخل عليه سلم عليه بهذه الطريقة السلام. قال لماذا أيها الشيخ، يعني هل أنت يعني جننت؟ قال لماذا؟ قال أنا أسلم عليك. قال مو سلام، جاء كأنه يعني يعزف على. قال هذا السلام؟ قال هذا ليس بسلام، أنت إما أنك تستهزئ بي وإما أنك أحمق وأنا ما عهدتك إلا عاقلا. قال والله أنا رأيت الناس يصلون على النبي هذه الطريقة. قال هذه ليست الطريقة، فأمر بنهيهم عن هذا، ليست الطريقة هذه. حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي فيها احترام والتي تتأمل معنى ما تقول، ليست تردد كما يردد الصبيان الأناشيد الذي لا يفقهون ما يقولون، وتحولت من ذكر صحيح، ذكر يعمر القلب، إلى أن أصبحت عادة يرددها الإنسان لا يدري ما يقول، سواء في ذلك ذكر الله أو سواء في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها منها، حتى بعض أنواع الأدعية التي فيها نوع من الترنمات. فانظر كيف تحول الأمر، ومع هذا لا يحسب ذكر، بينما هو ليس في القلب منه شيء، وإنما شيء محفوظ. ويأتي هذا الملقن إن صح التعبير ليلقنه ويلقن وراءه ولا يدري ماذا يقول. ولهذا الذي يدعو حقيقة مثلا، قارن بين هذا وبين من يدعو في جوف الليل، قارن بين هذا وبين من يدعو لنفسه، جالس منفرد بنفسه يتأمل ويذكر الله عز وجل، وأحيانا تغلبه دمعته فيبكي. هؤلاء لا يمكن أن يبكوا، ولا يكاد يعني يحصل فيهم الغاية والغرض من الذكر، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال. قال: أليس الخط، أليس صلاة الخوف وتغيير هيئة الصلاة دليل قوي للذين لا يرون صلاة الجماعة الثانية وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم بصلاة واحدة ولم يجعلهم جماعة الجماعة؟ لا، هو يعني لو صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة تلو جماعة، لكانت الجماعة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الإمام في حقه نافلة، وقد يكون هذا غير مرغوب فيه لديهم، يريدون أن تكون كل صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، لأنه لو صلى بهم في الأولى وأتم ثم صلى بالثانية ستكون في حقه عليه الصلاة والسلام نافلة كما هو معلوم، فقد يكون هذا هو أيضا من جملة الموانع. وإلا صلاة الجماعة إذا فرغت الجماعة الأولى وجاءت الجماعة الثانية فلا مانع من الصلاة الجماعة مرة أخرى. شخص يأتي كل شهرين أو ثلاثة أشهر العمرة وعنده أقارب، فلا يحب أن يخبرهم أنه يذهب إلى العمرة خشية العين، فيقول لهم إنه ذاهب إلى الصحراء أو إلى يعني يكذب عليهم. على كل حال لا مانع، هذا ليس مكذب، ليس معارض، ما دام أنه لا يترتب عليه جحد حق ولا إنكاره ولا وإنما هو يعني لهذا الغرض الذي يقول، فهذا يسمى معارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فلا مانع أن تعرض، لكن لا يكون يعني بحيث تأتي بكلام يحتمل، كان تقول هذا بلا مثلا الصحراء مثلا، لكن قضية أنه أيضا حتى يقال إلى القنص مثلا، قد يكون إذا قصدت مثلا أو إلى الصيد يعني مثلا معنى صيد الأجر أو نحو ذلك على معنى، فلا معنى، لكن يكون يعني كلام محتمل، وهذا هو التعريض. التعريض بأن تأتي أو تورية كما يقال، بأن تأتي بكلمة محتملة يفهمونها شيء وأنت تريد شيئا آخر. ومن طريف ما ذكر الفقهاء مثلا أنه لو جاءك إنسان مثلا يريد أن يستدين منك، وأنت قد يعني وهو عنده لك ديون كثيرة، ثم جاء مرة أخرى فتقول له مثلا: والله ما في يدي شيء، ما في يدي يدك الحقيقية مثلا، فهذا نوع من التعريض وليس بكذب. ولا تقول مثلا: ليس في يدي شيء، ولا ليس عندي شيء وتقصد عندك الآن يعني، فلا مانع من هذا مثلا، فهذا يسمى تعريض أو معارض، فيعرض الإنسان بكلمة ويريد غيرها. ما حكم التأمين في الصلاة السرية؟ قول آمين للإمام والمأموم، يقولها في الجهرية يجهر وفي السرية يسر، على معنى أنه المأموم يؤمن لنفسه لأنه سيقرأ الفاتحة، فإذا قرأها وقال رب الضالين يقول آمين، وكذلك الإمام يقول في حق نفسه إذا قال رب الضالين يقول آمين، لكن في الجهرية إذا قال الإمام رب الضالين فيقول المأمومون آمين. هل لمن دخل مع الإمام ثم انفرد لعذر يكون بذلك حصل على فضل الجماعة أم لا؟ لا أدري، الله أعلم، وقد يكون حصل على الجزء الذي أدركه مع الإمام، لكنه في الأخير لا شك أنه منفرد في الجزء الأخير، لكن هل ينال حق الجماعة في الجزء الذي أدركه مع الإمام؟ أما فيما يتعلق بالمسبوق معلوم أنه يدرك الجماعة، كما لو مثلا الصلاه رباعية فسبق بركعة وأدرك مع الإمام ثلاث، فهذا طبعا أدرك فضل الجماعة، وكذلك ركعتين، أو حتى لو أدرك التشهد، التشهد الأخير إذا أدركه مع الإمام فقد أدرك الجماعة. فلكن المنفرد هذا هو الذي لا أدري عن حكمه، لأنه هو الذي خرج باختياره، خرج باختياره، فقد يكون بهذا يفترق عن حال المسبوق. يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله في الصلاة وأمور ديني وإلى آخره، لكن لزوجة لا تسمع كلامي، فهي مشغوفة بحب المسلسلات إلى آخره، وتذهب إلى الجيران مع أطفالي ولا تسمع كلامي إلى آخره. هذه عليك مناصحتها إن شاء الله، وما دام أن الله عز وجل الحمد لله أنعم عليك بالصلاح والهداية والاستقامة، فعليك أن تجتهد في أمر زوجتك، وبخاصة إذا أمكن أن تحرص أن يكون زوارها من أهل الخير والفضل، من النساء الفضليات ذوات الفضل، وتحرص قدر الإمكان أنك تجمعها بهم، إما أن يزوروك وإما أن تزورهم ونحو ذلك، بالتدريج أيضا، لا يكون بشيء من أيضا من نوع، لأن بعض الناس قد يسيء أحيانا ويكون كما يقال بشيء مباشر جدا، فإن الأسرين تختلف، فينبغي أن تكون بشيء منها، وقد يكون عن طريق الأشرطة الإسلامية الطيبة والكتب ونحو ذلك، فإن هذا كله يؤثر بإذن الله. وعليك أن لا تيأس، وأيضا لا تكون أحيانا طريقة توجيه الأوامر أو توجيه النصح يعني قد لا يستجاب، لأن الطريقة لم تكن سليمة أو فيها نوع من الغلظة أو العنف، وإنما أيضا عليك أن تستشير في الطريقة كذلك. إذا كان لك إخوة فيهم خير وفضل، زملاء، أصدقاء، أقارب، جيران، فأيضا تستشيرهم في هذا، وتستعين بهم كذلك أيضا، إذا كان زوجاتهم صالحات مثلا أيضا ممكن أن يعينوك في هذا، فعليك أن تسلك المسالك التي تكون مجدية إن شاء الله. أسأل الله لي ولك ولجميع الإخوة الحاضرين ولجميع المسلمين التوفيق والصلاح في أنفسنا وأهلنا. ما هي النجاة من الربا في هذا الزمان وقد البنوك تتعامل بالربا؟ أرجو توضيح ذلك. هو لا شك أنه مما ابتلي به المسلمون هو ما حصل في بلادهم من التعامل بالربا عن طريق هذه البنوك، ولكن الطريقة هي الصدق في الإسلام وفي الدين، وأن يعي فعلا أهل المال ورجال الأعمال حقيقة دينهم ومسؤوليتهم نحو ربهم ونحو مجتمعهم، ولو تضافرت الجهود وبخاصة رجال الأعمال لما يتعلق بالاستثمارات الصحيحة والشرعية والمباحة، وهي كثيرة جدا، ولكن مع الأسف أن أعداء الإسلام هم الذين لا زالوا يحكمون الطوق على بلاد المسلمين، ويجدون في هذا وفي تضييق الخناق واستلاب جميع الأموال في مصادرها واستثماراتها، ونحن نرى مع الأسف أن مهمة هذه البنوك أنها تكدس الأموال إلى بنوك أكبر منها، والبنوك التي أكبر منها معلوم أين مصيرها وما هو مصيرها وكيف تستحكم في اقتصاديات العالم كله، فلا يكون النجاة من هذا إلا بالتوجه إلى الله عز وجل، صدق التوجه والاستقلال الحقيقي، الاستقلال الحقيقي الذي يجب أن يعيه المسلمون. أما ما يلاحظ من بعض صور الاستقلال التي تدور على الألسن وتلوكها الألسن، هذه الأمر فيها يحتاج إلى نظر، ونظر كبير جدا، فالأمر في هذا ظاهر، نسأل الله السلامة، والإنسان يخشى فعلا من العقوبة والبلاء، لأن الله عز وجل يقول